شركة المرابحة المرينة للتمويل مرينة، حلول مالية رقمية مرينة في كل شيء، في المرابحة والتورق والحلول التمويلية الرقمية اللي تقدمها لك، وحتى في فترة السداد اللي تصل إلى 60 شهر. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة.
يا هلا والله، في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. نتكلم عن الضيف ثم العلامة ثم استشارة. ضيفنا هو المهندس سلطان الثنيان، الرجل اللي بنى مع الراجحي أكبر مزرعة نخيل وأدار وعمل في شركات عديدة بقطاع التمور. العلامات في هالحلقة مثل القصيم الزراعية وتمور المملكة. الاستشارة في هالحلقة عن الكفاءة في الزراعة والتسويق الصعب للتمور. إذا سمعت بهالحلقة معلومة ذكرتك بواحد، شارك معه رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مرنة، حلول مالية رقمية. يا هلا وسهلا، حياك الله أبو منيرة.
أبقاك الله، يا هلا وسهلا،
سعيدين بوجودك.
الله يسلمك.
أنت كنت جزء من قصة غرس 200 ألف نخلة كأكبر مزرعة سعودية مسجلة في جينيس، صحيح؟
نعم.
نبغى نبدأ هذه القصة من بدايتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بما ورد في الحديث بأن إذا قامت القيوم في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وبما ورد في الأثر أن أجر وأثر الغارس يبقى إلى سابع بيعة، فأعتقد كانت هذه الانطلاقة ليست أوقاف صالح الراجحي والتي ابتدأها الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، بل كانت انطلاقة إلى قطاع التمور في المملكة العربية السعودية، وكانت هي النقلة التي حدثت عام 1994. القصة بدأت أن الشيخ صالح كان يملك العديد من المزارع في مختلف مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها وفي منطقة قصيم بالذات، وكان له حصة سنوية تصل إلى صوامع الغلال من القمح، والشعير تستلمها الصوامع. في عام 94 صدر تنظيم من وزارة الزراعة بإيقاف كبار المزارعين وإيقاف الشركات الزراعية، وأن يكون المنتج القمح والشعير مخصص للمزارعين. الشيخ صالح برؤيته وبنظرته في وقتها رحمه الله، يعني قال أنا الآن كل شيء متوفر لدي، المعدات، الأراضي، الأبار، أنا طيب ليش ما توجه للنخيل؟ والأفراد والبشر اللي عندهم المهندسين والفنيين موجودين في المزارع هذه، كل ليش ما توجه النخيل؟ ومن هنا ابتدت الحكاية. رجل يعني أنا تعلمت منه أشياء كثيرة، منها الهمة، الإقدام، المغامرة، البداية، سرعة الإنجاز. يعني الله رحمه الله كان متعب لنا في طلبه للإنجاز. أذكر أحد المواقع لما قال أغرسوها، هو كلمة قال أغرسوها، لكن الموقع ذا عساس تغرس أنت يحتاج إلى رفع مساحي، يحتاج إلى توزيع استكات، يحتاج إلى شبكة ري، يحتاج إلى يعني موردين لهالأشياء هذه كلها، موردين هل هي عندهم المواد ولا لا. بعد أسبوعين جانا بزيارة ثانية وراح يشوف الموقع، قالوا إيش سويت؟ قلت ما سويت شيء. قال توريني حصى يعني تفرجني على حجارة فقط؟ قلت له لا، الموضوع يبي يعني إحنا ما نقدر نغرس بأسبوعين، هو كان يبغى يغرس بأسبوعين. وكان له هذا، إن غرسنا من ضمن المزرعة هذه اللي غرسنا فيها 200 ألف، إن غرسنا 60 ألف نخلة في 42 يوم.
ما شاء الله.
نعم، بعد ما جهزنا الشبكة وجهزنا التخزين كله، زرعت 60 ألف نخلة في 42 يوم، وكانت مصدر يعني سرور لدي رحمه الله، وكان يعني في منطقة تبي كذا تطل عليه كان مبسوط وكذا يعني راضي رضا تامه يشوف النخيل أمامه. أتوقع أنه كان يشوفها يعني مثل أبنائه سبحان الله، يعني من فرحته فيها. بعد كذا استمرت المزرعة، هو يعني بدأنا في جهود متتابعة ومتلاحقة لتطوير العمل، ولين وقتها ما كان فيه النخيل بالحجم هذا ولا كان فيه الفكر هذا. فالمزارعين وقتها صاروا يعني يرقبون الراجل إيش قاعد يسوي، 200 ألف ليش، وين اللي ضعيف العزيمة هو ذا؟ قال لا خلاص، النخر هذا بكفي المملكة وبكفي العالم، وهالنخر هذا الكلام عام 94. لو نلاحظ النمو بالغرس من إعداد النخيل عام 94 إلى اليوم والناس اللي تغرس، نحصل انه ما القطاع لم يعني الحمد لله بالرغم من الصعوبات والمعوقات والاشياء هذه كثيره، لكن القطاع متوازن لحد ما، القطاع يحقق ربحيه للملاك والمزارع.
ممتاز. طيب اذا سمحت لي بس، هو الشيخ صالح ليش كان يبغى يوصل لل 200,000؟ هل كنتوا تبغون فقط تسجلون اعلى رقم؟ هل كان يبغاها في مشروع تجاري، او كان من زمان في باله انها تكون وقفيه؟ يعني وش الهدف وراء انكم تزرعون اكبر نخيل في مزرعه؟
لا، الشيخ صالح ما كان يبغى يصل 200,000، الشيخ صالح كان يتمنى يصل مليون. ليس 200,000 فقط
يعني، قصرت الله يهديكم.
لكن لا، المعطيات يعني، هو كان بيستغل الارض. الارض مساحته 50 مليون متر مربع، 50 كيلومتر مربع عفوا، 50. فهو كان يبغى يستغل الارض، بيستغل الابار، بيستغل كل موجودات المزرعه، بيستغلها. باقي انت تجيب وسائل الري الليات وتزرع، لكن المزرعه كلها ليست صالحه بالكامل، في مناطق صبخه ومناطق مالح ومناطق حجريه ومناطق نفود، لا تستوعب هذا. الشيء الثاني، جدوى انك تتوسع بهالشكل في منطقه واحده، يعني يفضل التنوع فيها مناطق اخرى حفاظا على النوع، تنوع الاصناف وتنوع الشيء الثالث والاهم والاكبر في عامها وفي وقتها، لو تبي اصناف طيبه من الفسائل ما فيه، السوق لا يوجد. احنا زرعنا اصناف عاديه جدا في وقتها، لكن وقتها كانت تتوفر اصناف زي الشقره، زي المكتومي، زي الرزيزي، زي اصناف يعني الان ليس لها طلب وليس لها اي رغبه لدى المستهلك، لكن الان متوفره. الان خلاص لو تبي 100,000 200,000 حصل خلاء السكر متوفره في السهل. نعم.
عدل المزرعه هذه يعني حتى لنا صارت حلوه للناظرين، يعني الصور. نعم. واللقطات اللي تنتشر للمزرعه.
نعم.
يعني سارت بها الركبان في الافاق.
نعم.
حتى الرقم اللي سجلتوه في جينيس، يبدو انك انت اللي سعيت وراء هذا الموضوع انه يتسجل هذه المزرعه في موسوعه جينيس، صح؟
نعم، كان هذا عام 2005. صحيح.
اي، قل لي القصه، كيف كلمتهم، كيف تواصلت معهم، كيف سجلتوا المزرعه؟
والله سبحان الله، يعني الحمد لله لما اشوف اتذكر، يعني الان لو تبغى جينيس الان ممكن نتواصل معهم انا وياك خلال الجلسه هذه يردون علينا وحنا شغالين بالمقابل.
لكن ذاك الوقت كسافه،
لكن ذاك الوقت في شيء من ما هو بالتعقيد، في شيء من القل والندره. فاذكر احد كذا كنت اتكلم مع اصدقاء، قال لي انا عارف واحد، يعرف واحد في بريطانيا، والواحد هذا تواصلنا معه حتى اخذ علينا اذكر رسومه 15,000 انه بس سوى لنا التسجيل في جينيس. طبعا جينيس اخذوا ما اخذوا ما ادري، رسوم اعطاهم هم 15 ما أذكر الآن، لكن وقتها أخذت العملية ما نحو 3 شهور. طبعا جينيس على أساس توثق الموضوع والعملية كان لها متطلبات ولها اشتراطات، وسجلت على كذا مجال، على مجال عدد الأصناف، وعلى مجال الأنواع، وعلى مجال الوقف الخيري، وعلى مجال ملكية المزرعة بموجب المساحة وموجب ملكية الحكومية للمزرعة.
طيب أنا بعطيك افتراض وأنت صحح لي إذا كان صحيح أو لا، بناء على المعطيات اللي أنت تقولها الآن، يبدو لي أن هذه المزرعة هي اللي نقلت، خلينا نقول لك القطاع، أو خلينا نقول نقلت المنطقة، منطقة القصيم، من الفلاليح إلى المشاريع الكبرى، إلى أنه والله لا خلونا نوسع الأفق، بدل ما كنا نتوقع أنه 200,000 نخلها هذه خلاص تكفي السعودية كلها، لا دخلنا على خط المشاريع الكبرى في النخيل. صحيح.
نعم، ليس بالمنطقة بل بالمملكة. يعني أذكر أحد الزوار من أصدقاء الشيخ جاء مرة مع الشيخ صالح، وكان يملك مزرعة فيها 6,000 نخلة. فقال أبدي شيخ صالح ولا تكلم عن مزرعتي، مقابل مزرعة كثيرة خاص ما راح أقول عندي مزرعة. فهذا يعني منطقة الدواسر الله يغفر له ويرحمه، فكانت على مستوى المملكة كلها، فتحت عيون الناس على النخيل.
جميل. أنت بديت تشتغل مع الشيخ صالح الراجحي من عام 91. نعم. إلى تقريبا 2005-2006.
نعم.
91 بالمناسبة هو تاريخ ميلادي، فيعني سعيد جدا
ما شاء الله. الله
سعيد جدا أني أقف أمام قامة بهذه الخبرة بهذا القدر.
العمر عام
خلال 15 سنة من العمل مع عائلة الراجحي، وش الدروس اللي طلعت فيها؟
والله دروس كثيرة. أنا شرفت وحظيت يعني بالعمل مع الشيخ صالح مباشرة، وأخذ التوجيهات منه مباشرة، وهذه فترة طويلة من يوم بدأنا غرس النخيل إلى يعني مرحلة معينة بعد ما تنظمت الأعمال وتنظمت، ودخل يعني في مجلس نظارة ومجلس أوقاف كذا واستلموا أعمالهم. في الفترة هذه الشيخ صالح تعلمت من أشياء كثير كثير كثير. طبعا في درس واحد ما تعلمت انه شلون ناخذ الفلوس، وهذه قد واحد على قولته ممكن ياكله، ما حضرت الدرس هذا، لكن تعلمت السماحه، تعلمت الطيبه، تعلمت منه انهاء المشاكل بالصفر وديه، لا تعتمد على المجادلات ولا تعتمد على الخصومه، حاول تنهيها. اعتمدت من حسن الظن بالغير، اعتمدت يعني تعلمت من أشياء كثيرة للأمانة، وهو مدرسة لي والغيري.
طيب ثم بعدها انتقلت إلى القصيم الزراعية، ثم شركة الضيف الله، ثم ثمرات القصيم، ثم تمور المملكة، كنت المدير العام للشركة قبل أن تؤسس غدو الزراعية اللي هي مملوكة لك شخصيا. أعطينا هذه الرحلة، وش استفدت منها، وش طلعت فيها من دروس، كيف كانت التجارب تختلف عن بعضها، القصيم الزراعية عن تمور المملكة وغيرها؟
نعم طبعا، هي عملية استثمار الخبرات. في كل مرحلة معينة انت تجد انك خلاص قدمت كل ما عندك واخذت كل ما عندهم. اذا كانت الامور مادية ننظر لها جانب المادي، بامكانه ان ينمو، لكن انت اخذت ما تستطيع ان تقدمه. يعني في مزرعة وقف صاح الراجحي لما بدأت الزراعة في الاول معهم، كنا نزرع القمح والبرسيم والشعير، وكانت النخيل كذا على جنب وعلى استحياء حقيقة، يعني ما كانت لها اي، فبدأنا في ترتيبها. كانت العمالة بالإجازة الصيفية أو في الصيف ما في قمح ولا يعني زراعة قمح الشير متوقفة، فاشتغلنا تسلية واشتغلنا على النخيل إن نعده، ننظر كم نخلة عندنا، بنثبت الأعداد. ثم اشتغلنا على تطوير شبكة الري في المزرعة القديمة. المزرعة القديمة كان فيها قنطرة موية اللي هو الساقي حق الموية، هذا كان ما تشوف السيارة اللي وراك إذا بين السيارتين من ارتفاع، لأنه حول الماء المسافة طويلة، وهذا لا يمكن يكون معه اللي كان من 200,000 إطلاقا بالأسلوب الحالي. لولا الله ثم وسائل الري الحديثة والنعم اللي تنسخربها في هذه، إن هي اللي ساعدت على التوسعات. بعد مرحلة معينة أنا قدمت كل اللي عندي، وأنا أؤمن أنه اللي يأتي بعدك لابد يقدم بشكل آخر بشكل.
جميل. طيب وش لو أحدد سؤالي أكثر، وش أكثر محطة استفدت منها وهي الأقرب لقلبك؟
والله الراجحي.
ما بعد الراجحي،
كل المحطات جيدة، لكن الراجحي مدرسة قوية وجامعتك تكون نسبة العلوم الجامعية اللي أخذناها وعطتني، حطتني على مسار الصحيح في العمل الإداري وفي العمل الزراعي.
تمر المملكة يمكن هي المدة الأطول، جلست فيها أربع سنوات.
لا كلها على خمس سنوات.
هي خطة خمسية عندك ولا كذا؟
والله كنت أعتقدها إيه، إنه بعد خمس سنوات أنا أكون خمس سنوات استنزفت كل ما لدي قدمته، فكل محطاتي على خمس سنوات. يعني عدا مرحلة معينة، السنة واحدة هي اللي كانت في ثمرات القصيم، هي اللي كانت سنة، بعدها انتقلت إلى من ضيف الله إلى ثمرات على خمس سنوات، أكون قدمت كل ما عندي. والفرص تجي أحيانا متتابعة. طبعا أنا كنت أتوقع أنه في العمل الوظيفي وكذا نظرة إدارية أنه الإنسان يجب ما يستعجل في الاستقالة والتغيير قبل خمس سنوات، طبعا الكلام هذا الآن تغير، أعتبره الآن اللي كم من سنتين بطل هذا وكافي منه، لأنه متغيرات حديثة والمعطيات والمعرفة والمعلومة تغيرت بشكل كبير ومتسارع.
بالضبط. طيب تمر المملكة يمكن هي العلامة الأشهر اللي مرت علينا، ثم اليوم تقريبا لا وجود لهذه العلامة في السوق. ما الذي حصل؟ كيف هي قصة الصعود والنزول لتمر المملكة؟
والله شوف، تمر المملكة وبتطرق لتمر الصالحية مع بعض الآن بالكلمتين هذه كعلامة وكعلامة تجارية. تمر المملكة لما نشأت في عام 96 أو 95، بدأت 96 إلى عام 2000، كانت تمثل يعني رأس القطار المنطلق في القطاع، وكانت الناس تزور أحد معارضهم الموجود بشارع العلي العام على قولتهم اللي ما يشتري يتفرج. كان المعرض تحفة فنية، تحفة بيعية، يؤثر فيك وتشتري. الملاك طبعا، مالك الشركة وقتها كانت مجموعة من المساهمات، يعني مساهمات في وقتها كانت تنشأ، حقق أرقام كبيرة فيها وحقق نمو في التصدير، ثم توجه لتملك المزارع، ثم توجه إلى يعني عملية التصدير. تم التصدير في وقتها على عدد تقريبا وصلوا إلى 60 دولة في وقتهم، هذه حسب المعلومات اللي أنا أخذتها بعدين بعد ما طلعت على الشركة. تمر المملكة وتمر الصالحية طبعا تعثرهم لموضوع المساهمات المالية، تعثرهم لو استمروا كان قطاع التمور أنا أتوقع أنه في موقع الآن غير الموقع اللي هو فيه، لأنهم كانوا يمثلون
عجيب
رأس قطار المنطلق، وباقي المزارعين والمنتجين والمصنعين هم العربات الأخرى.
تعثر هالشركتين تمور الصالحية وتمور المملكة سبب تعثر القطاع كاملا؟
يعني لا نقول أنه تعثر القطاع، ولكن سبب تأخر القطاع. ولو كانوا موجودين على الهمة اللي بدأوا فيها الأخوان في تمر المملكة وفي تمر الصالحية، أتوقع أن همتهم كانت عالية ونظرتهم بعيدة، كنا إحنا في موقع آخر. نعم، لأن المنتج اللي كانوا يقدمونه يختلف عن الطريقة الحالية المقدمة. الآن الأغلب يقدم منتج فاكيوم، في اجتهادات للبعض، ولكن لا ترتقي ولا تصل إلى ما تم من تقديمه في تمرمك تمر الصالحية. طبعا موجودة براند الأشهر عندنا بالمملكة العربية السعودية وفي العالم بتيل كذلك، وهذا بتيل له نظرة أخرى وسوق آخر وعالم آخر، هذا في عالم كبير يعني.
بجيك عليها بعد شوي في القطاع، لكن خلينا دامنا في تجربتك الشخصية، غدو الزراعية بعد كل هذه الخبرة وش الميزة التنافسية اللي فيها؟ أنت شو تقدم الآن طالما أنه كما أعرف يعني أنه غدو الزراعية معتمدة تماما على خبرة أبو منيرة؟
نعم
أي. صحيح. وش المختلف اللي أنت تقدمه واللي تقول السوق كله ما فيه لذلك أنا سويت غدو؟
طبعا هو في فجوة كبير في عملية الإدارة الزراعية، اللي هي الإدارة الزراعية في المزارية في الزراعة عموما أو في كل شيء. عندنا ثلاثة أسئلة يجب نجاوب عليها: متى وكيف وكم، متى أنفذ هالبرنامج الزراعي، وكيف أنفذه، وبكم أنفذه، سواء كم يعني كم مدخلات المادة هذه، كانت مثلا مبيد أو سماد أو برامج زراعية. فإذا جاوبت على الثلاث أسئلة هذه وحطيت له مقياس احترافي لتنفيذ البرامج والعملية الزراعية، فأنت قادر على أنك تصل إلى أعلى وأفضل إنتاج وأفضل قيمة بحول الله. لذلك الغدوة الآن بدأت تطبق عملية تطوير وتشغيل المشاريع الزراعية بحيث أنه يعني نحقق أعلى قيمة مضافة للمزرعة، بدءا من عمل أغلب المزارع وأغلب المزارعين اللي يعملوا مع مزارعهم بشكل عاطفي وبشكل يعني مدرجيك على قد الحاف وقدر يعني ضعيف صراحة إداريا، ويحققون أرقام مرضية لحد ما. لكن أنا واثق أنه في وجود إدارة احترافية أنا متفائل جدا. يعني إحدى التجارب اللي أنا مريتها في حياتي العملية بتطبيق الكلام هذا كله، انتقلنا خلال 3 سنوات من 700 طن إلى 2500 طن. فاللي تحققوا على مستوى الكمية في خلال 3 سنوات بنفس عدد النخيل بس بتطوير البرامج والتطوير والمناورة الزراعية أنا بسميها، اللي هو متى وكيف تسوي البرنامج وتنفذه بحيث أنك تحصل على أعلى قيمة من المواد اللي تعطيتها والبرنامج اللي تنفذته.
جميل. أنت تتكلم عن الإدارة الزراعية بس نعم. يبدو لي أنه في تجارب دول أخرى اطلعت عليها، هولندا، أوزبكستان، مؤخرا كنت في أمريكا 2018 قريب من صنعة التمور، وأظن أبو منيرة أي بلد أنت تزورها لابد تروح تشوف شو يسوون بالنخيل والتمور.
صحيح.
وش اللي شفته برا مو موجود عندنا؟
طبعا هولندا مستوردين وتجربتهم هم في مجال البيوت المحمية ومجال هذا متقدمة جدا جدا صراحة. والآن في بعض الشركات الناشئة والقديمة عندنا اللي قاعد تطور منتجهم الآن، ونكاد نكون وصلنا إلى مستوى كبير فيما يتعلق البيوت المحمية أساس يعني نفس مم نفس أساس نماثل الهولنديين إن شاء الله بمنتج ذو جودة. الجودة لابد نتكلم عنها من حيث جودة سلامة الأغذية أولا، وخلو هذه المنتجات من تبقية المبيدات، خلو من المخاطر الزراعية وخلو من الآفات، ثم جودة منتج بحيث أنه يكون مقبول للعين ومقبول للمستهلك. في أوزبكستان زيارتنا كانت مرتبطة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيارة مشاتل وإنتاج الأزهار هناك، بحكم أن الآن عندنا توجه في المملكة العربية السعودية للسعودية الخضراء والرياضة الخضراء وعملية التغير المناخي، الآن في توجه للشيء هذا. فكانت الزيارة هذه وكانت صراحة زيارة مثمرة في هالجانب، نظر لموجودهم من استخدامهم لتقنيات كورية جديدة علي أنا شخصيا، الجانب الكوري هذا أنه متقدم في التقنيات هذه، وهذه إن شاء الله راح يكون في تعاون بإذن الله لنا. في أمريكا القصة مختلفة، القصة أني كنت في زيارة عائلية أنا وأولادي في إجازة عائلية، فحرصت صراحة أني أمر على منطقة النخيل، منطقة إنديو، منطقة مكة هذولي، وزي ما قلت أنه النخيل يجذبني والتمور تجذبني، لكن ما جذبت أبنائي معي بالرحلة بناتي
طفشتهم
لا رفضوا أصلا، قاعدين لنا منتجع وفي يعني شاليه ومسبح، قالوا أنتم ما روحوا للتمر والنخيل، حنا قاعدين ما رعنا، والله يرفضوا يطلعون. طبعا يعز علي ودهم يطلعون لكن ما أعطيهم حريتهم. في أمريكا يوجد مزارع نخيل، يوجد معارض تمور موجودة ومتوفرة بشكل يعني بالذات في المناطق هذه وذو قيمة عندهم عالية، لكن احنا دائما يعني امريكا انا مثل دائما المعدات والتقنيه، وبكل اسف لا ما في في سلالم، انا يعني حتى معي صور له وجايب سلالم يعني يحطون بالنخل السلمين على اساس يرقون الراسه، ولا بزي احترافيه العماله اللي عندنا انهم يرقون بال شو اسمه
كر
بالكر او يرقون بالكرب يعني يدرجون العمال، لا هناك المكسيكان موجود، العماله المكسيكان الروافع لا توجد، وان وجدت فهي لا تذكر وليست زي ما نسمع احنا دائما التقنية. وجدت مزارع عادية قد يكون عندهم هم هناك في مجال الري في تقدم صراحة بحكم أنهم هم مختصين في مجالات لوس أنجلوس، الشركات المختصة في الري هناك في أفضل هناك، ومرتبين حنا إن شاء الله لعله الموسم القادم بكلنا زيارة في شهر الصيف للإطلاع الموضوع الري فقط على أساس أن نستفيد منه بشكل أكبر بإذن الله.
يعني قصدك تجربتنا في السعودية هنا من ناحية النخيل والتمور متقدمة على كثير جداً. دول ما حد يضاهيها
جدا جدا جدا.
طيب لفت انتباهي تقول لها سوق في أمريكا التمور؟
نعم في طلب
على التمر السعودية برضه، ولا يحبون نوع معين ما يزرعون؟
لا هم طبعا هم بحكم انهم هم استهلاكهم التمر بالعين المجدول هو رقم واحد عندهم ولكنهم ما ذوقوا السكري صراحة. لكن انا كان معي
كان ذوقتهم السكري
فعلا ذوقتهم، وفعلا معارض اكثر معارضين يمكن شلدة اعتقد وويسز، ولما ذوقتهم التمر اوه نايس من وين هذا من الكلام هذا، يعني في اعجاب بالمنتج. وفعلا اذكر واحد يعني الحق احد السيارة قال ذي معك هبي العلبة هذه، قلت ما عندي مشكلة الحق بس بالبيت والبيت قريب وقتها وخذنا له. تجربتنا في السعودية كبيرة جدا 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 ويجب ان نكون احنا كبارين بذكرها وذا. طبعا مع ان افروض ان افضل واكبر، لكن احنا لازم متقدمين على في احد الدول. في احنا ذهبنا لتجربة تونس، والله عساس حصاد النخلة 8 عمال بالنخلة، 8 راقين من فوق وتحت، هذول عساس يصرمون النخلة. طبعا الكوست هنا عالي جدا جدا، لا يمكن تحقق معه أي ربحية، لكن هنا بالسعودية لا تزال تجربة أفضل.
إيه كم عامل للسعودية هنا؟ أنت تقول 8 عمال هو؟
لا من تجربة هناك سيئة، هنا عامل واحد يخلص النخلة، هناك 8 راقين بالنخلة كل واحد يمد العذق الآخر. لا طب حط حبل، وعمالتنا الباكستانية الآن متمرسة بشكل أكبر. يعني
برجع لك على العمالة الباكستانية في السوق السعودي، لكن لو انتقلنا احنا لفينا على القطاع، يعني ما يحتاج ننتقل على القطاع على طول، اندرجنا في الحديث عن القطاع. كنت اليوم وأنا جاي بالطريق أسمع بودكاست الواحد من الشباب صغار توه داخل قطاع التمور وتوه بادي تاجر بالتمر. أول ما بدأ حلقة البودكاست قال ميزة قطاعنا أنه ما حد انتبه له، وكل شيء تغير في البلد إلا هو. ويمكن كنت أسولف معك أنا قبل الحلقة، فأنت قلت ما حد يصبر على هالقطاع، تطوير هالقطاع ممل، انخلى انتقل تحرى كم 6-8 سنوات.
نعم.
فسؤالي الأهم، هل فعلا قطاع التمور والنخيل في السعودية مهمل؟ ما حد انتبه له؟
لا ما هو مهمل. بالعكس، هو احنا تعاملنا مع التمر في المملكة ومع النخيل بشكل عاطفي. يعني بشكل عاطفي، يعني اكبر شخصية عندنا يملك نخيل، الديوان الملكي فيه نخيل او فيه تمور، والحارس اللي على بواب الديوان وكي تقب بيته عنده تمر.
احنا مهتمين فيها بالتأكيد جدي. هي مائدتنا، لكن لها 20 سنة نفس ما هي.
نعم.
خلني يعني أسألك إياه بطريقة أخرى. يمكن قبل 10 سنوات أنا وأنا أحضر لهذه الحلقة لقيت لك حلقة عن اقتصاديات التمور، أنت والدكتور عبيد العبدلي، كنتم مع الأستاذ الكبير سليمان العيدي. من ذاك الوقت كنتم تتكلمون عن تحديات التمور 2013، اليوم بعد 10 سنوات لا يزال أبو منيرة يتكلم عن تحديات التمور. نعم. فهذا اللي أنا أقصد، أنه خلينا نقول رتمه بطيء، ما هو بالمستوى المأمول ولا لا؟
لا لا شوف، هو جمال يعني الإنسان بحياته عموما التحديات هذه يجب أن تستمر. لو وصل إلى النقطة ذا بيموت، يعني هذا الموت واللي ما بعده تحدي. فالتحدي يجب أن يكون دائما فتح، لكن من المؤسف أنه قد يكون بعض التحديات مستمرة، وهنا خطأ كبير صراحة أنه تستمر بعض التحديات. لكن القطاع لا، القطاع تطور. يعني بنظرك إياه كشاهد على العصر من عام 94 إلى الآن، تطورت زراعته، تطورت سليب ريو، تطورت برامج الزراعية، تطورت الأفكار الزراعية، تطورت العمليات التسويقية، تطورت مهرجانات التمور، تطورت الطلب العالي الآن. يعني النمو اللي حاصل في عمليات تصديرية التمور، مثل الطلب الآن العالي على الرطب السكري خلال 5 سنوات الماضية، في نمو عالي جدا جدا على مستوى العالم. يعني أنا في إحدى الزيارات لدولة المغرب وهم الآن مهتمين ومتوجهين للمجدول، كانوا يسألون على مستوى شعبي، على مستوى رجال أعمال، يسألون عن رطب السكري، نبغى رطب. فهذه إنك وصلت تمورك إلى هالمرحلة، رغم إنهم كثيرين يقول لا تركوه، ما الناس اللي برا يبون أسود وما أسود. إيه يبون أسود لأنهم معرفوا الأسود، أنت عرفهم بالأصفر وعرفهم بالرطب هذا يأخذونه.
أذكر في حملة قبل 5-6 سنوات كانوا يسمون التمر أيام المهرجانات أو أيام الموسم بترولنا الحلو، على أساس أنه ثروة إلى الآن ما أخذت مكانها في قمرة القيادة على قولتهم. لو جينا بنسأل عن هذه الثروة، حجم السوق لبترولنا الحلو، حجم السوق للتمور، التصدير، العائدات، الأرباح، ممكن تعطينا أرقام، نظرة عامة على هذا القطاع؟
نظرة عامة يعني هو بترولنا الحلو هذه من أهل التمور وأهل النخيل من حبهم القطاع
بالغة شوي.
أي طبعاً بالغة طبعاً، قطاع التمور الناتج المحلي كله يعني لا يشك شيء من بترول حقيقة اقتصاديات كأرقام كرقم، لكن يبقى رقم مهم في القطاع الزراعي من ضمن الناتج المحلي الزراعي، يبقى رقم مهم ورقم مهم في 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 منتجات وتصدير مهما كان مهما صغر، لكن يبقى رقم مهم ما نهمله حقيقة، لكنه البترول له ناسه والتمر له ناسه. وصلت الآن التمور تقريبا إلى 1500 طن إنتاج. نعم، وارتفعت الصادرات السنوات الماضية بنمو مضطرد وكبير وجيد هذا صراحة، ولكن حقيقة أنا لي رأي في الصادرات وتمنى الأخوان يعني مهتمين فيها وقاعدين ينمون فيها وينمون الصادرات كقيمة وككمية، أنا أتمنى أن ننظر إلى متوسط الرقم البيع التصديري، لأن متوسط رقم التصدير متوسط السعر للطن التصديري هو اللي يجب أن نركز عليه أفضل من القيمة كقيمة مالية أو من الكمية. قيمة متوسط هذا إذا ارتفع ريالين، إذا ارتفع 10 نشوف السنة الجاية كيف نرفع 10 كيف نرفع 15 للطن أو المتوسط الكيلو ريال، هنا تتحقق القيمة.
قصدك أننا قاعدين نبيع بأرقام كبيرة لأننا نبيع رخيص؟
طبعا في شيء عندنا طلع رخيص، إيه في شيء رخيصة.
يعني هل حنا نصدر أجود ما عندنا؟
لا. احد هذه من الطرائف انه احد معوقات التصدير ان الجيد عندنا مطلوب بالسوق المحلي، السوق المحلي جيد ويطلب ويطلب. الان لو تبي تبحث عن تمر طيبه ما تحصل بالوقت هذه، خلاص كانت تنزف السوق من التمر الطيبه. فالسوق السعودي جيد، وواحد العوامل التي تقلل من عمليه التصدير، انا ليش اتعب انا اصدر افضل ما عندي، واللي برا اللي بيستورد في اوروبا او في اسيا او في مكان لن يقدر مثل ما يقدر القيمة المحلية. فحنا نصدر أصناف أقل وهي تمثل كمية ما بسيطة، لكن الجهود اللي يجب أن تبذل إلى رفع متوسط السعر بحيث أنه يحقق قيمة مضافة أعلى.
جميل. عندنا 300 صنف من أنواع التمور في السعودية،
قدر 450
450 صنف. أنا في حياتي عمري 30 أو زود شوي يعني ما أذكر إلا سكري، خلاص، شيشي، يعني 15 أصناف فقط هي المشهورة. ليش 440 صنف هذه ما هي متداولة؟
أنا بالقطاع من عام 94 الآن ما شفت 400 حتى الآن، ولا أدري الإصرار على الرقم هذا ليش يكرر. أنا واثق في شيء مكررات تكون أصناف مسمى في منطقة الأحساء وهي منطقة عريقة في القطاع، مكررة في القصيم بأسماء أخرى أو مكررة في بيشة بأسماء أخرى أو في العلا في مكة أسماء أخرى، أنا أثق فيها تقريبا. أتوقع الأصناف الرئيسية لا تتجاوز 50 لا تتجاوز 50 وأنا بسميها الأصناف الرئيسية هي اللي تشكل قيمة وكمية.
طيب 33 مليون نخلة في السعودية حسب آخر الإحصائيات.
نعم.
موزعة بين المناطق.
نعم.
أنا ما أدري هل أنت تزعم أبو منيرة أن تمور القصيم ونخيل القصيم هي الأفضل في المملكة ولا أنا بوهك بهالإجابة؟ لا, 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 لا أنا ودي تعطيني الفروقات بين المناطق، يعني تمر الحسا، نخيل الحسا، المدينة، الشمال، الجنوب، يعني وش الفروقات وتوزيعات هذه 33 مليون نخلة في السعودية؟
طبعا هي تبتدي العملية من وادي الدواس لما يبتدي الانتاج، ومن المدينة هم أول ما يبتدي الانتاج فيهم، هذه لهم المبادرة الأولوية، ومنطقة الأحساء لها العراق والقدامة والمذاق، التمر لا يزال يعني وإن كان بالمنطقة القصيمة خذوا الخلاص وجابوه لكن طيب، لكن لا يبقى
خلاص الحساء،
خلاص الحساء يعني مذاقه خاص صراحة. وأتوقع أنه لقدم النخيل في منطقة الأحساء لها دور هذه، لأن هي عملية فسيولوجية أن النبات قدم له جذور ضاربة في الأرض تمتص العناصر وتمتص الأغذية كلها، وهذا القصيم خلاص حديث لم يكمل 20-25 سنة حتى الآن على دخل منطقة القصيم يعني، وهذه تعتبر في عمر النخيل
قريب يعني، أجدادنا ما كان عندهم خلاص
في بس لك كميات تجارية وكميات زراعية ما دخل لها عام 94-95 بداية زراعته.
عجيب.
إيه فهذه تعتبر في عمر النخيل ولا شيء، في عمره النخيل يعني والأشجار عموما. منطقة المدينة مثل تميزت بالروحانية ورغبة المعتمرين والحجاج بمنتجاتها الحالية، وهي صراحة لها قبول ولها طلب عالمي على المنتج هذا كروحانية وطيبة الطيبة ويثرب. ويعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عن العجوة
من تصبح سبع مرات ومع لم يضره كسحر، مع الشيخ ابن باز رحمه الله يعني قال ان هذا ينطبق على كافة انواع التمور وليس على العجوة فقط، لكن احنا ان شاء الله نقول انه هذا في خير وهذا في خير كله. المنطقة القصيم تتميز يعني تميزت هي بالسكري، والسكري هذه في منطقة جغرافية فقط في القصيم يعني لم يثبت إلا في القصيم، وهو صنف ميزته تعدده يعني تأكله رطب، تأكله مفتل، تأكله مكبوس، تأكله ناشف، له عليه طلب. المنتجات الثانية لا تأكله إلا مكبوس بس فقط يعني، وهذه مزعجة يعني صراحة. وهذا يعني المناورة التسويقية في السكري ساعدت المنتج على مثل الطلب العالي الآن على الرطب. الرطب لا يشك شيء عند أهل القصيم طلبهم، بلاكس يميلون إلى المفتل، يميلون إلى الكبس الشعبي في أساس الجروش وعملية التسكر هذه. في أصناف المنطقة الشمالية مثلا الآن ظهرت مؤخرا العام الماضي في حائل وفي الجوف البرحي اللي تأخر إلى نهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر، وهذا يعطي قيمة مضافة عالية جدا جدا وعلامة فارقة الصراحة ولذة ولذيذ جدا جدا. هذه الميزات اللي بينها.
والسكري ما ينجح إلا بالقصيم، ماذا لو استزرعنا سكري مثلا في الرياض؟
لا هم يزرعوها الناس وينبت لكن ليس بالجودة اللي بمنطقة القصيم، وليس في مناطق محددة من القصيم، هو بين خطي عرض وطول محدد سبحان الله له هالميزة.
قبل شوي احنا نسولف عن تمور الصالحية وتمور المملكة، قلت أنت أنهم كانوا صناع السوق أو قادة السوق أو لفظ من هالكلام
يعني شيء من ذلك.
نعم. اليوم لما اختفوا لا يوجد أحد صانع للسوق؟
ما يوجد أحد للسوق. بشكل اللي كانوا فيه لا.
وش ضر هذا السوق فيه؟
هذا ضر ولا يعني ما في أحد يعني إحنا بسمنا قلت من أول اللي ما يشتري تفرج، لو تروح تفرج على المنتجات مع أنها التمر إحنا بثنا تمر روحي قال لي بنتفرج ونشتري.
خاف يزعلون عليك التجار الكبار اللي الحين بالسوق؟
لا التجار الكبار لهم سوقهم المحلي، لكن أتكلم أبغى واحد عنده علامة فارقة.
ما حد عنده علامة
ما فارقة. ما في يعني علامة فارقة.
طيب اسمح لي أنا بعطيك انطباع وصحح لي إذا كان هذا خطأ أو وهم. سوق التمور عندنا في البلد هنا رغم كبر حجم هذا السوق وتوسعه وتمدده ونموه إلا أنه لا يزال يدار بعقلية البسطات، بالبيع في المهرجانات، نقل المعروض في المهرجانات إلى المستودعات والثلاجات ثم بعدين تصريفه على مدار السنة. هل هذا الادعاء إن صحت التسمية صحيح؟ سوق التمور لا يزال يدار بعقلية بسطات؟
نقبل ما هو بسطات، خلي بيقول أنه يدار بطريقة شعبية لا احترافية. أنه مزارع يخزن تمره أو ينزله بالسوق الآن بالمزاد، يلا يلا أنا محتاج فلوس، أنا تعبان، أنا علي رسوم، علي مدروش، علي مصاريف عالية الآن، ارتفعت علي مصاريف الآن بالموسم، يبدأ يبيع الآن يخلص. الدلال هذا يبيع على رجل بالآجل. أنا أمس مع أحد الدلالين باللقاء مع بزيارة عنده يقول لا زال إلى اليوم لم تنتهي فلوس العام الماضي من التجار، ما وردوها لي. طيب إذا التجارة أنت قاعد تبيع بغالي على واحد بالآجر على أنه يروح يبيع ثم يجي يبيعك، لا تزال العملية البيعية للتمور دون الفكر اللي يرتقي بالقطاع إلى شكل عالمي. أعطيك إياه بشكل عالمي. الآن أنت لو تبي تنزل في أحد الدول وتتفق على فاكهة يقول لك والله أنا بعطيك الفاكهة ما عندي مشكلة، بعطيك الكرتون هذا خلال موسم 24 أو 25 جاي، اللي هو احنا لما نشتري برتقال يقول الكرتون فيه 67 ولا 68 او حتى بالحد اللي هي تصنيف المنتج اللي هو بيجيبه. هو منين يجيب البيانات هذا؟ هو يجيبه من السنوات الماضية، يدري كم بيطلع عنده من البرتقال المقاس هذا، يدري اللي عنده السنوات الماضية. احنا اغلب المنتجين احنا ما عندهم البيانات هذه، عنده تمر وده السوق وينزلوا بالسوق وهو بعد ما تصل شهر أغسطس يكون خلاص مضغوط من المصاريف طول الموسم، ري، سماد، ديزل، عمالة، ما أدري إيش، مرهق جدا. الآن بياخذ أي فلوس بس يستعيض نفسه مع المربح اللي يجي. لا تزال إدارة القطاع في عملية تجارية بشكل شعبي.
جبت طاري الدلال قبل شوي، أنا تصور أنت تقول الدلالين يعانون أحيانا لأنهم جايين في آخر السلسلة، لكن يعني أظن أن الدلال حسب ما أسمع ماكل السوق أو هو الرابح الأكبر بالسوق، بل أننا سمعنا في بعض التقارير بعض الدلالين في الموسم هذا أبو شهر شهر ونص للمهرجان يطلع مليون ريال بجيبه، هل هذا الأرقام صحيحة؟
ما أدري عن الأرقام هذه صراحة، ولكن ما حاجة لبدور مغفرة يعني، هو ما يشرى الدلال ليبحث عن رزق ومكسب يعني، وهذا وسيلته، أنت المزارع إذا ترى أن الدلال فأنت تشتغل دلال أنت بنفسك. لكن هذا الدلال عطاه الله موهبة بالصوت بالصيت بالذكر بالترويج للسلعة بالسمعة إلى آخره وأشياء كثيرة يعني، لكن هو يبحث عن مكسب إيش بنكسب، لكن هم في مشاكل عندهم يعني، مثل أنا أمس الحديث قبل ما أعرف عن اللقاء يعني يقول أنا باقي لي بالسوق 10 مليون ما جت في نظر الآن، هو مضاخ لأنه مضطر.
طبعا أنت تتكلم عن شركة الدلال مثل المشيطي وغيره، مو فرد واحد 10 مليون،
لا عن شركات أحد الشركات يقول أنا باقي لي 10 مليون بالسوق، أحد الدلال الثانيين يعني في دلال آخر أنا منتجي عنده باقي لي من حساب العام الماضي للآن عنده مبلغ، يقول هو أن التجار ما سددونا في العملية، أن التاجر أخذه بآجر على أساس يبيعه بسعر، بعض التجار ما قدر يبيعه ثم جاء الموسم ضغط عليه يبدأ يصرف بالسوق ويحرق السعر ويخسر، ثم يرجع للدلال والدلال يرجع مزار، وهي عملية إذا ما هي عملية احترافية.
ما رأيك مهرجانات التمور؟
أوه ممتاز
صحيح، الدربيات اللي فيها بين عنيزة وبريد
ممتاز ممتاز جدا جدا، بين القصيم والأحساء ممتاز، هذه بالعكس أنا أعتبرها شعلة يعني حرقت المصريين تأيد الحياة الاجتماعية في التمور وتحيد الاجتماعية وتفعل وأثارت يعني. مهرجان القصيم فيها تقريبا 6 أو 7 مهرجانات، بالبريدة بعنيزة بالمذنة برياضة خبرة بالبداية كرية بالرس، يعني مهرجانات عديدة تسوي حراك غير طبيعي في منطقة القصيم. تسوي حراك، الناس يسألوننا الآن إحنا لما يبتدي شهر 7 يسألوننا من الخليج ومصر بعض
نجي ولا ها
إيه يعني متى وش الوقت مناسب كيف، طبعا إحنا نوجه دعوات شعبية دعوات بشكل الشخصي، إحنا تعالوا وفرصكم اللي بيزور مهرجان يزور بشهر أغسطس شهر 9، طبعا هو يستمر تقريبا 40 يوم أقصاها اللي هو في عز وعترة السوق قمة السوق. وصراحة أنا يعني دائما نزل تغريدة المهرجان بريدة بالذات، أنا أقول اللي ما يشتري يتفرج، اللي ما يشتري يتفرج، يتفرج على حياة، يتفرج على روح اقتصادية، يتفرج على شباب، ومن قبل صلاة الفجر من الساعة 4 هم بالسوق، طبعا السيارات تدخل من بعد صلاة العشاء بالليل، لكن الشباب موجودين من قبل صلاة الفجر، يعني أنا عن نفسي أخذ زوجتي أخذ بناتي يتفرجوا، يتفرجون فرجة غير طبيعية، ما دخل السوق مع أحد معنا إلا ينبهر. مبهر وسوت حراك اجتماعي. ثم انتقلت العملية يعني إلى منطقة الحساء وهي منطقة العريقة في الموضوع ذلك، وأعتقد أنها منافسة طيبة، وأتمنى أن تنتشر يعني في بيشي في العلا، يعني العلا كذلك عندهم مهرجان ويحاولون الشباب هناك الآن أنهم يطورونها وأنه يفعلون بما يتوافق مع الرؤية ومع الهيئة الملكية لتطوير العلا إن شاء الله، ولعل الله يوفقه في ذلك. والمدينة منور كذلك، أتمنى يعني أن تكون أكبر، لكن نتمنى أن وجود جهود يعني استغلالها حدث عالميا من خلال استقطاب المؤثرين، والآن إحنا ما شاء الله في المجال الرياضي أتوقع يعني لعل رونالدو إن شاء الله يزورنا بالقصيم إن شاء الله.
من كان يتوقع يشوف رونالدو يتقضى من سوق ببريدة؟
نعم أتمنى إن شاء الله أن يجينا بالقصيم، إحنا على استعداد أبد لاستقبال وزيارة كاملة بإذن الله
إن شاء الله. كلامك عن المهرجانات إنها رائعة، لكن أنا جالس أفكر وأنت تتكلم عن الاستدامة، استدامة هذا الأثر، ما يقودني إلى سؤال، ليش إلى الآن ما عندنا متحف أو معرض دائم لصنعة التمور؟ يعني لو نروح مثلا لسويسرا ونشوف شلون يعني يفلسفون ويمتحفون صنعة الشوكولاتة، صنعة الأجبان، ومع أنه جبن يعني حتى مرة من المرات كنت هناك قسم كامل فقط لأغلفة الشوكولاتة القديمة. طيب حنا عندنا كراتين تمر ألوان وأشكال، السؤال ليش إلى الآن ما عندنا متحف دائم للتمر؟
عندي حلم أنا
من غدو تتبنى
لا 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 تستطيع، لا تستطيع لا الغدو ولا أي منتج يستطيع هذا يعني أتوقع أنه شغل دولة، وأتمنى أن الصندوق الاستثمارات يتولى الموضوع هذا أولا في جانب
وزارة الثقافة أقرب من صندوق الاستثمارات للمجال وللاختصاص، يعني أليست وزارة الثقافة قريبة منكم خلال السنوات الماضية؟
قد يكونوا، أنا يمكن انشغل بأعمال خاصة الآن هي اللي مركز فيها، قد يكونوا مقربين وتوقع لهم فعاليات وكذا مشاركات وكذا معرض. لكن برجع على موضوع سويسرا، ترى عمرهم كبير، يعني هم بدأوا بالشوكولاتة يمكن أكثر من 100 سنة. حنا الآن إذا قلنا نهضة زراعية للتمور عام 94 بدأت، أو يعني بدأت مهرجانات على استحياء شوي 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 شوي، وقاعد تكبر المهرجانات، ثم عدم استقرار الفريق الموجود، ثم فريق مجتهد يجتهد أكثر من اجتهاده. أنا يعني أنا أقول لك الآن أنا أواجه يعني في الرياض مثلا اللي هي العاصمة السعودية، واللي هي مع النمو الحاصل عندنا يعني بقيادة الآن خادم الحرمين سمو الأمير محمد والفريق الشغالي، يعني اختلفت أشياء كثيرة وتطور البلد بشكل يعني مذهل لتمنى ذلك. لكن قطاع التمور أنا برأيي أنه يحتاج وقفة يوم الصندوق من وزارة الثقافة، بحيث أنه لابد الآن بقولها لك، أنا الآن لو عندي صديق الآن جاي من أوروبا أو من آسيا وقال بشوف التمور بالسعودية أو بالرياض، ما أدري وين توديه، ما فيه، ممكن تودي لمحلات تمور ثلاثة تقول هذا التمر وهذا ما أدريش. لكن أنا أحلم، أحلم كسلطان حلم ما أدري، وقد يكون قصرت اني ما نشرت الحلم هذا، او اني بدا احلم بمبنى مستقل يستوي على عدد في الدور الارضي على معرض تمور ومعرض منتجات تحويليه، معرض مخبوزات التمور، معرض حلويات التمور ومشتقه من التمور. الدور الثاني يحتوي على معرض مصور، يحتوي على قاعه فيديو تشرح تاريخ التمور، تشرح تاريخ التمور من بدء البشريه إلى أن وصلت إلى المملكة، إلى استقلال المملكة. وأعتبر أن الصيدة كانت المفروض الملك عبد العزيز لما حط شعار المملكة هي رمز النخلة، يعني النخلة ترى يعني من أكبر وأقرب الأشجار إلى الإنسان سبحان الله، وهي كانت تماثل في كثير من الصفات. ثم يعني بحاجة إلى متحف كبير، يعني مع موقع يشمل هال يعني تحت بيع التمور، بيع التمور عالم هذا، المخبوزات، الحلويات اللي من التمور، المشروبات اللي ممكن تطلع من التمور، اللي هي تعطي لوزارة المعارض هذا أرقام التمور، عالم التمور هذا في مبنى مستقل. شو اللي منع أن يكون في هالمبنى مقهى مستقل فوق، تأخذ لك مخبوزات تمور، تأخذ لك حلويات تمور مع شوي قهوة، وتأكل التمور كما ينبغي أن تأكلها في مزرعتها. هذا اللي بالرياض الزائر مثلا بهالحلم هذا، اذا طلع المزارع، هالمزارع قايمين بالواجب وزود، ما قصروا هالمهرجانات، قايمين بالواجب وما زود.
طيب يعني احنا عشان برضو ما نقصوا يعني انه المجال متراجع او مش قد المستوى، برضو في عندنا تجربه رائده اللي هي تجربه بتيل. ودي اسمع تعليقك على هذه التجربه، هل تشعر انها نخبويه نوعا ما، او انها تجربه تثبت لجميع التجار في سوق التمور أنه يا جماعة ترى القطاع واعد، شوفوا كيف بتيل يعني بنى هذه العلامة وحصل.
أنا ما قلت وشي أن القطاع متراجع، القطاع مو متراجع، القطاع بالعكس مقدم، ولكنه يفترض أنه يكون أفضل من ذلك،
أفضل من الوضع الحالي.
يعني بالعكس أنا يعني من عام 94 الآن القطاع تقدم كبير. جميل. ولكن كان فرض أنه أكبر.
جميل.
يعني مثل اللي ماشي من قصيم ثم يجي طلعت الغاط يرتقي فوق، هو متقدم بالمسافة
بس ما جت وطلعت الغاط،
إيه لكن يبي طلعها الآن يرتقي فيها.
جميل.
طلعت الغاط بتيل. هي اللي طلعت منها بتيل طبعا. هي اللي طلعت منها بتيل. بتيل زي ما قلت هو عالم نخبة حقيقة، واعتقد انهم هم رقم يعني ليس بسيط في عالم التمور وتعريف التمور خارجيا. ومن اعجابي انا صراحة في المتجر او في بتيل كافيه اني سميت بنتي بتيل،
ما شاء الله.
أيوة والله، سميت واحدة من بناتي سميتها بتيل. يعني
الشيخ داري يدرون ولا؟
والله يدروا بيعطون اسمه إن شاء الله. فصراحة نعتبرهم رواد في مجالهم، ولكنهم لطبقة ونخبة معينة. أنا من مدمنيهم، من مدمن مقهى بتيل، وما غالبا أنا لست صاحب مقاهي يعني الوقت وكذا ضيق، لكن إذا سافرت أبحث عن بتيل سواء في الإمارات أو في أوروبا كانت موجودة، أبحث عنها وروحت قهوة معهم، لين يقدم لك التمر بطريقة ما حد قدمها لك حقيقة، يقدم لك الخلاص الرطب أو السكري الرطب أو الونان الرطب بطريقة ما تقدم إلا عندهم هم، اللي الطريقة الباردة تجي مع القهوة، ومع القهوة السعودية الآن يقدمونها بشكل أنا أعتبره يجب أن نتوسع في هذا المجال هذا.
جميل جميل، يعني حتى لو دافعين لك فلوس ما 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 سوقت له بهذه الطريقة الجميلة، طالما أنك مسمي بنتك بتيل ما شاء الله بإذن الله. يعني
لا والله ما يدفعوا، بالعكس نتمنى لهم
نشوف نشوف إن شاء الله مئات شركات، يعني مئة براند سعودي في في التمور. نعم السوق مثل بتيل وغيرها،
السوق محتاج مثل بتيل وأكثر وأكثر، محتاج اسماء جديدة.
جميل. الصناعات التحويلية، نعم حنا ما نأخذ تمر، في دبس تمر، في معمول، في يعني في مجموعة يعني منتجات يمكن تتجاوز ال 50 أو حتى 100 منتج مشتقة من التمور.
نعم.
كيف المجال في هذه الصناعة، وهل في أحد الآن داخل وشاك طريقه بهذا المجال؟
طبعا التحويلية هي العملية اللي تحول منتج إلى شكل آخر. أنا أعتبر العجينة يعني ما تعتبر صناعة تحويلية، ولكن بيسميها تحويلية مجازا. هي أو الدبس هم اللي يشكل لنا الآن طلب عالي، ولازلنا مقصرين في إدخالهم في منتجاتنا الغذائية بشكل أكبر وأوسع. اللي عندنا استيراد شيرة العسل، وعندنا استيراد هذا، أفرض أن حنا نركز على الدبس بأنها أفضل بشكل أفضل. لا تزال الثلاث منتجات اللي هو العجين والدبس والبودرة التمور، من بودرة التمور تظهر على استحياء ليس بالقوة اللي هي مثل العجينة. العجينة تشكل طلب عالي. العجينة أتوقع هي المنفذ الرئيسي حتى لتمور، أعتقد إن شاء أرى أن ذلك، هذا رأيي خاص بي، أن أعتبرها يجب أن تكون هي المنفذ لتمور العجائن للصدقات. شمنع أنك تعطي الفقير والمحتاجين خارج المملكة عجينة، لأن أقل بالنقل بحكم أنك تنقل كثافة واحدة الكيلو هذا خالي من النواة وخالي وخالي، أنت تنقص كمية أكبر منه. الشيء الثاني فيها يعني لذة، وأفضل من التمر كتمر. بعض الناس اللي شاف التمر كتمر ما راح يعني يستهلكه، لكن إذا جيته كعجينة كتلة كذا مرتبة ممكن يستهلكها. الأكبر والأفضل للصناعات التحويلية اللي هو الكحول الطبي أو الخل، وأتوقع أن هذه إذا واجهت قدرة فنية ممكنة، فإذا تواجه قدرة اقتصادية غير ممكنة، بسبب أنك أنت على أساس تصنع طلع لك لتر خل يحتاج لك أعتقد بحدود 6 كيلو تمر. طب كم قيمة الخل تبي تبيعه أنت؟ إذا جيب أنت 6 كيلو في متوسط سعره ريالين 12 ريال، وانت طلعت الخل طلع معك نسبة معينة، لن ينافس المستورد ولن ينافس اللي عندهم منتجات ومنتجات تحويلية للخل بشكل أوفر لك وأكثر استمرارية لهم. قبل يومين خبر ومعلومة عن إحدى المراكز أنها أنتجت الوقود الحيوي من التمور، وأنا أقول يعني ما إذا كان هذا البحث ليقال أنه ممكن نسوي، لكن التمور يعني لو تطلعها كلها وقود ما كفت، يعني شو تكفي كم تطلع لك يعني؟ بس ما أدري إذا لعله قد يكون بحث تجريبي أو بحث دراسة فقط للإنتاج.
طيب لو سألتك أنا عن التجارة الإلكترونية، منتج التمر نعرف أنه منتج حساس، يبي له تخزين معين، يبي له درجة حرارة معينة، استهلاك بطريقة معينة.
صحيح.
واليوم كل التجزئة الحديثة متجهة إلى أن تكون تجارة إلكترونية، هل تشعر أنه التمر سينجح إذا حول إلى التجارة الإلكترونية؟
نعم.
كيف؟
نعم مثل أي منتج.
لكن يعني خلي تجربتي أنا وتجربتي ضئيلة.
طيب
حاولت أني أبدأ بزنس تمور في 2016، اللي أوقفني حقيقة موضوع النقل المبرد، وصعب أني أنا أجي أوفر سائقين وشاحنات وأسطول نقل، وصعب أني أنا أوصل كل الطلبات طبعا الآن حلت المسألة، بس على 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 شلون أقولك، على سكيل أكبر، على يعني درجة أعلى. هل التمر مثله مثل أي منتج آخر، مثله مثل العطور يقعد له شهر شهرين بالشحن البحري فتكلفته منخفضة، ولا يبي له نقل معين بطريقة معينة وإلى آخره؟ بس أنا بتأكد يعني اليوم في منصة تمور السعودية، وفي منصات أخرى، وفي تجار جدا طالعين متجر تمرات، متجر مدري إيش وغيرها. هل سيواجهون مشاكل على النطاق الأوسع الأكبر؟
احنا يعني المشاكل هذه اللي تكلمت عن يعني مشاكل خط عريض المشاكل الان يجب نفصله، وكله حلول. يعني التصدير هذا اللي تقول عطور، احنا نستورد سكريم الان يستورد بحري، فالتمر تصدر بحري عبر ثلاجات مبرده، ما في مشكله هذه، لكنه ياخذ وقت. هذا موضوع وقت، هو عامل زمني وعامل مادي. فالتصدير ما في مشكلة، تصدر مبردات، تصدر الآن بالبرادات للدول المحيطة بنا، الدول بالحطة الإقليمية الأسوء في الإمارات أو في الخليج أو في الأردن أو في مصر، تصدر برادات إذا ما في مشكلة بردات. في متعلق بالتجارة الإلكترونية داخل المملكة أتوقع يعني الآن
أمورها محلولة
جدا
جدا زين
جدا.
طيب الاستخدام الكيماويات في الزراعة دائما يعني نسمع من أهلنا لولي إنه ما هو بزي تمر من أول، داخل عليه الكيماوي منتفخ، ناظر شلون السكري بالبطن وينفخ البطن لأنه أصلا به الكيماويات مهم مزروع طبيعي وغيره. هل فعلا استخدام الكيماويات بشكل موزون أو غير موزون، بشكل شرعي ولا بغير شرعي، استخدام زائد عن الحد أيا يكن، لكن هل هذه ظاهرة في السوق استخدام الكيماويات بشكل غير موزون؟
إذا كانت ظاهرة يعني هي ما هي ظاهرة، هو برنامج
برنامج
زراعي يجب أن يتبع يعني، واللي بيكون إنتاج لك عليه يعني لن يكون إنتاج.
لا 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 لا، أنا أقصد الاستخدام المبالغ فيه بالكيماويات لتسريع الحصاد، التكبير الثمرة وغيرها.
نعم لا لا، ليس بالشكل الحالي زي ما تكلم أنت الآن، وزي يعني أنت قد تكون عندك نبض الشارع في ما يتعلق الناس تكلمونه. لا لا، البرنامج الكيماويات، الكيماويات هو شيء، هي أسمدة ومبيدات على الجانبين. لكن بنرجع للسؤال اللي قبل شوي اللي هي متى وكيف وكم، متى تضيفها وكيف تضيفها وكم تضيفها.
هذه ما قصروا وزارة الزراعة والمركز الوطني وكلهم يعني منزلين، حتى مراكز الأبحاث. نعم. مركز التميز البحثي حقت نخيل التمور ينزلون لك ملفات بي دي اف يقول لك هكذا بطريقة، وفي دورات يبدو لي. لكن نعم. اتكلم عن السوق حقيقة،
أنا عشان اصل للسوق. أي. انا انت المزارع اذا استخدمت هذول بشكل اكثر من التوصيات اللي موجودة فهو خسارة عليك، انك تصرف فلوس بالهواء يعني ما استفدت منها، فانت ما انت ملزم انك تسوي هالشيء وهو لن يضيف لك شيء. فالقضيه انه هو اذا انك انت اضفتهم في وقت محدد، وهذه يجب ان نلعب عليها بشكل كبير، انه في الوقت المحدد اللي هو كل ماده لها فتره تحريم 12 يوم 10 ايام. انت احنا نحتاط يعني، احنا مثلا في عمليه المبيدره الكروسي نضيفه بشهر مايو رغم ان فتره تحريمه لا تتجاوز 25 يوم، رغم ان الحصاد احنا في شهر اغسطس لكن احنا ننتهي في اخر مايو، يعني باقي شهرين مو 25 يوم، يعني عندنا 60 يوم. وهذه من الاحتياطات اللي حنا نبالغ فيها، بحيث انه في المنتجات يعني في اوقاف الصحراء كانت تجربه جميله جدا عام 2002 ان بدانا عمليه تحليل متبقيات المبيدات. وقتها لم يكن هناك شيء من الكلام هذا، الناس ما تعرف يعني ما تعرف الموضوع هذا شو، لكن الهمنا الله وقتها تواصلنا مع مستشفى تخصصي على اساس نحلل متبقيات المبيدات، ولله الحمد ظهرت البرامج انه خلو المنتجات من المتبقيات، والحدود الموجودة هي أدنى من حد المسموح به وقتها في زمانه، واستمرت أوقاف الصحراء الراجحي يعني على المنهوال هذا، صار برنامج سنوي لتحليل المتبقيات، وما شاء الله أعتقد إلى الآن هم يحققوا الرقم هذا. الآن في مزارعين كثيرين يعني مزارع خاف الله، صح أن بعض الناس اللي يعني تضطروا ظروف أن يتخلع من زرعته أو يأجرها أو إلى، ويجي واحد يعني ينظر للمكسب السريع، لكن هي بالغالب أنت إذا اشتغلت على برنامج متى وكيف وكم أنت راح تحقق قيمة عالية بأقل تكلفة بأفضل جودة.
جميل جدا. تكلمت قبل شوي أنت عن المزارعين، وأنا تصوري ربما يكون قاصر 80% 90% اللي ماسكين وشايلين المزارع والسوق باكستانيين. لو جاك واحد اليوم قال لك أين التوطين، ليش حنا ما نشيل مزارعنا، ليش الباكستانيين ماخذين هالثروة، وش تعلق عليه؟ وش تقول له؟
80% ماسكين المزارع.
تصور يعني لحظة. تصور
إذا قلت 80% هم يشتغلون فهم 100% ما هم 80 اللي يشتغلون في المزارع. لكن إذا كانوا مسكين لا، مزارع مملوكة لأصحابها، أصحابها واقفين عليها، مزارع كمية. أتكلم على منطقة القصيم اللي بين يدي الآن وشوفها، أنا عارف أصحاب المزارع هم اللي يديرون مزارعهم، وهم اللي واقفين وهم اللي يوجهون العمالة، العمالة تملك منها شيء. قد يكون هو لابد إنه
لا، قد يكون السيناريو كالتالي، شبه يعني مش تستر، هو شبه تستر، بحيث انه الباكستاني يجي بداية السنة يقول راعي المزرعة خلاص لك هذا المبلغ مقطوع، اترك المزرعة لتصرفي الكامل حتى نهاية الموسم.
صدقني حالة نادرة تعد على أصابع، يعني تعد على أصابع، وهذا قد تكون يعني يدك أو كتف وكنف، خوته قوي، ما عنده، ما قادر يستخدم عمالة، ما قادر يطلع ترخيص استخدام، يعني وجه صعوبة. أنا واثق إنه لو في لجنة حللته إنه هو يستعد إنه يعمل مزرعته، هو ما استثمر هالملايين في الأرض وفي المعطيات والإمكانيات والمكان الموجود
عشان يترك لغيره،
عشان يترك لغيره لأنه ربحان باكستاني، هو يقول أربح لي.
الباكستانيين طلعون ذهب سوق التمر،
والله الذهب بالأرض ما هو بالتمر.
شلون؟
الذهب بالمناجم، في خير في خير وفي أرباح، في خير وفي مكاسب.
يعني
في مكاسب،
يعني أنا أبغى التقديرات. اليوم أنا مثلا المزرعة كان الفتن مليون، هل المبيعات يلا بالعافية طلع لي 15% ولا دبل ثلاثة دبال؟
لا لا، شوف دبل ثلاثة دبال هي أخذت ثلاثة دبال مصاريف بعد ترى أضعاف مضاعفة، هي مثل مثل أي قطاع آخر. الريسك عالي حقه، الريسك المخاطرة عالي جدا، المعطيات والتحديات كبيرة جدا على مستوى الشهر واليوم والسنة. احنا الان في الموسم هذا بس ربي يسلم ان الحمد لله السنه هذه الغبار خف علينا مع الامطار اللي استمرت، ففي ارباح وفي، لكن ما تصل الكلام هذا ضعف مضاعف.
يعني كم تقدر تقريبا نسبه ارباح المزارع ثم المصنع والدلال والمشتري الثاني، خلينا نقول اللي مثلا بياخذ من القصيم يبيع في جنوب السعوديه ولا ايا يكن؟ يعني هل تقدر تعطينا يعني او على الاقل كم تكلفه كرتون السكري بالمزرعة وكم يصل إلى مثلا شمال المملكة العربية السعودية؟ يعني برا القصيم أنا أحيانا نروح هناك للسوق، اللي يباع بالقصيم 120 تلقاه بالرياض زي السلام عليكم 280 ولا
ممكن، لكن أنا لي تجربة والله إني سبق وزاودت على كمية تمر بالقصيم. الكلام هذا تركه يمكن 10 سنة بالسوق بالقصيم، إني وصلت إلى 210 كم مطلوب مني كمية، ولما تعدت 210 أنا ما أخذتها، والله أني لاقي بكرة أفضل منها بسوق الربة 130. قضية أنه البضاعة حضرت بالقصيم وبالرياض ما حضرها، يحضروا عليها ناس وزاودوا فيها وظهرت بعيونهم وطهرت. لكن هذا أمس باعي تقوى حصوا باعي نفس الكمية بنفس العدد، هل باعي 210 تقوى باعي أمس 100 ريال، ما له مقياس محدد. الغالي والنادر هذا نادر لا حكم له صراحة، ويجب أن يكون لأنه ما هو السائد عندنا نتكلم عنه، حين نتكلم على السائد اللي هو ما بين الآن الكرتون كرطب ما بين 15 إلى 30 ريال مثلا، هذا كرطب إذا أنه فاخر وتميز وصل 40 ريال معنا، هذا إذا قلته أنت لن تبيعه إلا بحدود يمكن 70-80 ريال مثال. هذا الرطب أتكلم عنه الآن، بس أنت خلال نقلك هذا كم وكم 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 صار عليك مصاريف ورسوم إدارية ورسوم متجر إلكتروني مثلا ورسوم مخامر ورسوم عميل ما جاز له ورجع ورسوم، تجيك مصاريف كثيرة فيها مخاطرة حالية.
هامش الأرباح بالتمر عالية؟
أتوقع أنها مثل مثل أي قطاع، قد تكون أعلى شوي
مثل مثل أي قطاع. يعني الضيوف اللي جونا عندنا هنا في الغرفة سواء مطاعم أو مقاولات أو أيا يكن يقول لك من 5 إلى 15 هذا هو
التوقعيه، يعني من 10-15 التمور.
جميل، لو انتقلنا الان الى
طبعا في نوادر تضرب معهم واحد ضاق صدره مزرعته وباعه باللي خوذه وضربت معهم كسبه بس 60-70%، لكن نوادر، لكن السيد لا يتجاوز 15.
جميل، لو انتقلنا الان الى جهه المشرع، المركز الوطني للنخيل والتمور وكذلك ايضا وزاره البيئه وغيرها، هل انتم راضين عن جهود مثلا او اضافات المركز الوطني للنخيل والتمور لهذا القطاع؟
المركز الوطني للنخيل والتمور وجد في عام 1431 بأمر المقام السامي وقتها كان الملك عبد الله رحمه الله عليه، وكان هدفه انه دعم التصدير وخدمه القطاع بشكل تام للنخيل والتمور. طبعا خلال السنوات الماضيه يعني في جهود كبيره بذلت منه او من الوزاره، ولكن اتوقع ان المأمول اكبر. الجهود احنا بحاجه الى اكبر، يعني موضوع رسوم العماله، رسوم مقابل المالي للعماله ما حل الى الان، والمزارعين يعانون منه بشكل كبير، موضوع العماله الموسميه الى الان احنا ويا وزاره العمل في شد وجذب فيها، تفتح مره وتقفل مره، لا ما انتهت على سياسه ثابته بينه وبينهم، بحيث انه انا اعرف خلاص انا سلطان عندي مثلا عندي 20,000 نخلة، أعرف أني بموسم التمور أدق على باكستان ويجيب لي مثلا 100 عامل خلاص أنا أكون مرتاح. إحنا كل بداية موسم ربي يسلم ربي يسلم، ما أدري شي يطرقنا من هالعمالة، والعمالة هي الأساس اللي يقوم عليها القطاع حقيقة، سواء العمالة الباكستانية في القصيم مع بنغالية نوع بنغلاديش، وكذلك في أعتقد منطقة الخارج ومنطقة الحسا في العمالة المصرية والعمالة اليمنية، لكنها في مخاطرة كبيرة. احنا إيه الآن يعني فرض أتمنى من المركز الوطني أنه ينهي الموضوع ذا خلاص، يقول لي يا مزارع المقابل المالي ترى فيك عشان تعرفوا أنه الآن احنا عايشين على أمل، لا إن شاء الله موعدين خير، لا إن شاء الله بنصل النتيجة، بيخفضوا المقابل المالي ما مخفضينه. الشيء الثاني نسبة السعودة، قطاع غير مغري للسعودي انه يعمل فيه، غير مغري يعني صراحه. يعني السعودي اللي روح تفرج كثر خيره بالنخل، يعني اعتبره يعني هذا مبدع. لا تبي يشتغل بالنخل، والعمل بالنخل مرهق وشاق وشوك وغبار وبيئة طاردة. وصراحة أنا أتمنى، ما أتمنى إن شاء الله أن يعني ازدهار ونمو لنا ولشعبنا والبلد، أنه ما يرجع السعودي يشتغل العمل هذا اللي هو بالنخلة، اللي هو عمل متعب وجوره بسيطة، لأنه ما يمكن يحقق منه قيمة عالية دخل على حساب المنتج اللي بترتفع على المستهلك، وبالتالي لن يكون مجدي بيعه.
لما تجتمعون معهم مع الزملاء العاملين سواء في الوزارة أو حتى في المركز، يجلسون معكم مثلا كمزارعين، يجلسون معكم كتجار أو غيره، يعني لما تطرحون عليهم هذا الكلام، ما هي الحلول المطروحة على الطاولة؟
طب هم لهم محاولات، ما لومهم أنا، بس المحاولات لها بعد مسارات آخر أخرى أمام وزارة العمل، أمام المشرعين، عندهم هم لهم محاولات، وذلك لهم ردودهم الإيجابية والمنطقية اللي هم يرونها لاقتصاد البلد. هم دول مخططين أكبر منا، لكن حنا نقول اللي يضرنا واللي يجعنا نبلغ، وكيف نقدر نحافظ على النمو الحاصل عندنا، وكيف نقدر نحافظ على تطويره.
جميل. أنت رئيس لجنة التمور في غرفة القصيم، كذلك أيضا عضو اللجنة الوطنية. يعني عملكم خلال السنوات الماضية في غرفة القصيم أو حتى في اتحاد الغرف، ماذا آتى من ثمار؟ وش سويتوا؟ يعني قبل شوي احنا قلنا الله يهديهم المركز الوطني ما سووا وما اضافوا ومحتاجين مجهود اكبر، ماذا عملت الغرف؟
نعم، انا كرئيس لجنه ثلاث دورات الماضيه، الدوره الاخيره لست رئيس، انا عضو في اللجنه فقط برأس الاخ صالح القصير الان انا، وعضو في اللجنه الوطنيه الزراعيه على مستوى المملكه. اللجان هي اللي تاخذ نبض المزارعين وتحوله الى مسار واحد لمستوى، على مستوى الغرفة مثل الغرفة على منطقة القصيم، على مستوى مزارع القصيم، ثم يحول إلى مسار اللجنة الوطنية اللي هي تتبنى هالأفكار مقابل أنه يكون الصوت صوت واحد، بدل ما يجيك صوت من الشمال من الجنوب، لا صوتك واحد. والآن يعني صراحة الرئيس اللجنة يبذل جهود كبيرة، اللي هو الدكتور إبراهيم التركي معنا باللجنة الوطنية، يعني له جهود جبارة في الموضوع، متابعة العمليات، متابعة المعوقات اللي تواجهها القطاع.
هل تشعرون أنه في إنجاز ملموس على أرض الواقع من ناحية تغيير بعض التشريعات، تغيير بعض القرارات؟
نعم، يعني في أحيانًا في بعض التغييرات تطول لكن نصل للنتيجة.
طيب وش أبرز الملفات اللي عملتوا عليها في لجنة التمور؟ يعني لو قلت لك لخصني عمل اللجنة في الغرفة خلال العشر سنوات الماضية.
في اللجنة أذكر قمنا بلقاءات مع المزارعين، سبونات لقاءات، والله يتزاب خير المزارعين، قالوا احنا نبغى اللقاءات عندنا بمزارعنا، احنا نستضيف المزارعين الآخرين. فاللجنة يعني هذه كانت أفضل ما تم إنجازه في غرفة القصيم، إن قمنا بإنجازات بلقاءات المزارعين، وهم كريمين جدا، يستضيفون المزارعين ويستضيفون أعضاء اللجنة ويغشونهم كل ليل ويكرمونهم، ويسوي لقاء حواري نبتعد جميعا عن جميع بروتوكولات اللقاءات، ان نحط منص وثنا يتكلمون وانه وما لا 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 لا، احنا نضع جلسه شعبيه وندردش احنا وياهم، ومعنا الاخوان يرصدون ويدونون. كان اثره موضوع السوسه مثلا احد الحلول اللي تمت، وتواصلنا مع وزاره الزراعه وقتها، كان معالي وزير الزراعه الدكتور فهد بغنيم الله يذكره بالخير، وقتها في زمانه كان احد اللجنه انه يعتمد برنامج بعد ما تكلمنا عن السوسي، كانت السوسي في عترتها في القصيم في دخول أو جديد، أذكر اعتمد برنامج قديم بمليار وستمائة وخمسين مليون لمكافحة السوسي. طبعا البرنامج صار عليه تغيير لاحقا بعد تغيير وزاري وإلى آخر، تغيرت الأفكار، تغير موضوع البرنامج هذا، أنه هل يكون مباشر لدعم السوسة أو لدعم برنامج السوسة أو لدعم فريق العمل أو لدعم المقاولين اللي أهلتهم الوزارة، قلت لها إحنا بيجي مقاولين بدل ما نشرح، إحنا بيجي مقاولين مؤهلين هم يسوون برنامج.
واضح، جميل. طيب خلنا أنا وياك نطلع الآن إلى سماع الاستشارات نجاوب عليها ثم نرجع.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير، معكم محمد زنيدي، الله يعطيكم الصحة والعافية. صراحة موضوع جيد جميل جدا، خاصة في هذا الوقت، يعني وقت جني الثمار. بالنسبة طبعا للتمور، وش الطريقة المثلى للحصول على حجم ثمار ممتاز وكذلك كمية أعلى في الإنتاج؟ احنا بصراحة نتبع طرق كثيرة، منها تخفيف الثمار عن العذق نفسه، وكذلك كمية السقي، ولكن للأسف يعني في كل سنة يعني الثمار عندنا يعني جيدة، الجودة يعني جيدة، ولكن الحجم دائما غير جيد. طبعا احنا نبغى نحصل على حجم ممتاز عشان طبعا التسويق، وكذلك يعني الثمرة يكون لها يعني شكل مميز وكذلك تجذب. الله يعطيكم الصحة والعافية ويجزاكم عنا ألف خير.
الكفاءة، كفاءة في إنتاج التمور بالذات فيما يتعلق بحجم الثمرة.
نعم.
وش إجابتك عليه؟
تطبيق برنامج زراعي بوقت محدد، متى كيف كم؟ طبق برنامج زراعي بشكل احترافي بإذن الله تحصل على نتائج مرضية بشكل عالي. لن تحصل على 100%. لو تخلي بالشمراخ تمره واحده وتخلي تمرك كله على شمراخ واحد بيطلع به صغير وكبير، لابد. هذه الثمار عموما وليس التمر كله، كل الثمار تعرض لخف ومخف. لكنه مهما كان انا اتكلم انك تطبق برنامج زراعي، يعني بعطيك مثل يسمون السمند البلدي هذا، وهو مخلفات الحيوانات. في بعض الناس ما يضيفوا الا في شهر فبراير مارس. طب انت الان اضفته في فتره ضاع عليك من شهر اكتوبر، ضاع عليك 4 شهور كان بإمكانك تضيف ويحقق لك نتائج أعلى ويحقق لك فائدة أعلى. طب طبق البرنامج بشكل صح. عندك سميد بلدي شهر أكتوبر، شهر نوفمبر أقصاها. السميد الكيماوية، السميد المعدنية، السميد الموجودة، هذه في أوقات محددة بإذن الله تحصل على أفضل نتائج. لن تحصل على 100%. ما في يعني ما راح تجيك 100%.
جميل. من مرشده في هذا البرنامج الزراعي؟ وين يلقاه؟ من يكون متابع معه؟
والله في الآن الشهد الزراعي مطور ولهم برنامج ولهم حساب بتويتر، أتوقع أنه يقدم يعني يقدم إرشادات كبيرة في الموضوع ذا. عندهم حساب بتويتر موجود بالوزارة، حساب بتويتر الشهد الزراعي. نعم.
ممتاز. نسمع الاستشارة الثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زيد بن عبد العزيز الغيلان، المدير القائم على حساب شبكة السجل الزراعية التطوير في تويتر. أود لو سمحتم إجابتي على استفسار التالي. طبعا تعتبر السعودية من أكبر بلدان العالم إنتاجا للتمور، ولكن تواجه عملية التسويق عدد من المشاكل. من مثل هذه المشاكل، أولا لا يوجد شركات تدعم تصدير التمور وتتولى ذلك، مع أن العمل بذلك يعتبر استثمار ناجح بكل المقاييس للطلب العالمي للتمور. ثانيا انعدام التسويق الجيد للتمور في أسواقنا الداخلية، مما يضر بالمزارعين وبالمستهلك بصفة عامة. ثالثا قلة المصانع التي تقوم بالصناعة التحويلية للتمور وإيجاد منتجات تحويلية متعددة، منها تخدم المزارع بتوزيع منتجاته ومورد اقتصادي عظيم للبلاد. سؤالي يا طال الله في أعماركم الصحة وطاعة، ما هي مرئياتكم في ذلك؟ وهل لدى جهاتنا الحكومية المختصة الموقرة والباحثين دراسات وأبحاث لذلك ولإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكاليات؟ وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.
جميل. خلينا نبدأ في موضوع التسويق وشركات التسويق. يقول إحنا ما في عندنا شركات تسويق، لكن اللي أنا أعرفه أنه المركز الوطني وهيئة الصادرات وبنك التصدير كلهم هذول قاعدين يحاولون يعني يضعون جهود كبيرة في موضوع أنه يا جماعة صدروا على برا. لكن هو يقول ما لقيت أحد أو ما لقيت شركات ممكن تساعدني في التسويق وفي التصدير.
طبعا هناك مطالبات بإنشاء شركات تسويق، وأنا أعتقد وقناعة شخصية هذه أن التمور بالذات طبعا إن هي تجارة فردية، سبحان الله. حتى لو كانت شركة فردية أوكي، لكن إنه مجموعة شركاء يتشاركوا ونسوي شركة، يا أخي أحس إن الموضوع هذا من التجارب اللي شفته، لأن التمر يحتاج قرار سريع في الشراء في البيع، يجب يكون عندك قرار سريع. الفرص يعني قولتهم مضاربين جون بالتمور، يعني تجيك فرص بيع وفرص شراء إذا تركتها ما ترجع لك مرة ثانية. ولذلك هي قوته في القرار الفردي، قوته في ذا، وهذا اللي يخلي انه يعني الشركات التسويقيه الان فرديه اللي تصدر كلهم شر افراد، الان كل اللي يصدرون افراد موجودينهم بالسوق، لكن هم يعتمدون على مربح لهم. انت بتصدر من خلال شركه، هو بيصدر لنفسه هم زم. الشيء الثاني هي بدي برجع على موضوع التمور، انه هو عندنا احنا تجاره الجميع، الكل بيشتغل، كل يفكر يشتغل بالتمور، كل اللي تو دخل بودكاست وقال افكر بالتمور، اغلب الناس تفكر بالتمور، متقاعد بيشتغل بالتمور، شاب وده يفكر بالتمور، بكل أسف إذا تفكر بالتمر وما عندك أي مقومات إلا أنك تحب التمر وتأكل التمر، هذا ليس كافي. نعم. الآن الأخ هذا بسؤاله إنه يقول يعني الصناعة التحويلية، الصناعة التحويلية موجودة، الدبس والعجائن والبودر على السطحية، أتوقع أنها يعني شغالة موجودة، موجود منها تصدير، موجود منها طلب محلي، ولكن أتطلع إلى أنه يكون أعلى وأعلى وأفضل
بإذن الله. طيب أنا بقى عندي سؤالين أخيرة، يعني ما شاء الله تبارك الله أبو منير، لاحظنا أنه في عندك تنوع في التنقل بين العلامات التجارية، زائد أنك مهتم فيما يتعلق بموضوع الإدارة الزراعية. يعني من خلال بحثنا سمعنا أنه في عندك كتاب عن إدارة مشاريع النخيل، وهذا شيء ملفت للأمانة، لأنه غالب اللي موجود الآن في السوق أنه مقاومة السوس الحمراء، إرشادات زراعية، بحثيات، اقتصاديات التمور، لكن ما في أحد يتكلم عن النخيل والمزارع كإدارة مشاريع. فعطنا قصة الكتاب هذا، ليش ألفته، وبرضو وش أبرز النقاط اللي خلصت عليها؟
طبعا الكتاب هو كتاب تطبيقي تجريبي، يعني يحكي عن تجربة مشروع صالح الراجحي وكيف أسس البرنامج الزراعي بعدها، اللي هو ما يتعلق برنامج العملية الزراعية، برنامج الري، برنامج التسميد، برنامج الوقاية والمكافحة للآفات. الكتاب هذا كنا في إحدى الاجتماعات مع سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير مقرب عبد العزيز عبد الله، وكنا نتكلم عن موضوع الزراعة عموما، وعن موضوع العموم إن إحنا في العالم العربي لا نوثق الأشياء ولا نوثق الأحداث ولا نوثق المعلومات، وهذا حقيقي عندنا، فهو
خصوصا بالتمور والنخيل والزراعة راحت السواليف مع الشيبان على قولتهم،
وغير السواليف كثيرة راحت مع الشيبان. احنا أزهد الناس بالرجل أهل الدار، إذا كنا احنا الآن الواحد عنده أبوه الله يمتعه بالصحة والعافية أو خاره أو عمه وقريبه، هو يا ربين يديه قريب سهل، لكن إذا حصل اسمع الله وانتهى يقول يا ليت ويا ليت. وهذا كلنا يعني منوة الحاضر نتكلم فيها لكن ما ننفذها،
فكان تدوين للتجربة،
فكان يعني كلام الأمير بن قرن أعطاني تنبيه سريع أنه تجربة أوقاف صالح الراجحي غرس 200,000 هذه لابد نوثقها. طلعت أذكر كان اللقاء في المدينة، هي مكان سموها أمير منطقة المدينة المنورة، والله أذكر طلعت صدح على واحد من الزملاء هناك كان معنا، قلت لو سمحت لابد نألف، لابد يعني نسوي شيء. أذكر وأنا طول الطريق للقصيم قاعد أفكر وتأمل كيف بيكون الكتاب. فالرجل زميلي هذا كان معه الجانب الفني اللي هو الوقاية والمكافعة، وأنا أخذت الجانب البرامج والعملية الزراعية وألفنا كتاب وطبع على نفقة وقف صحر الراجحي، وإن شاء الله أنه يكون أفاد وفيد، ونتمنى إن شاء الله أنه ما يأتي من يؤلف عليه وعليه وتستمر السلسلة
بإذن الله. سؤال أخير، إحنا نشفنا ريقك اليوم وتعبنا،
لا حياك الله.
سؤالي الأخير، مع كل هذه الجهود، مع كل هذه التوقعات بالنمو ونمو صادرات، النمو العائدات وإلى آخره، لكن هل لا يزال للتمور سوق وطلب ورغبة لدى الجيل الجديد؟
سؤال صعب فعلا، السؤال صعب، خلت آخر واحد أنت صار مفحم الآن
لا بس ما عاد أحد يأكل تمر، يعني إحنا ببيتنا ما يطلب التمر ولا يسأل عن التمر إلا الوالد والوالدة الله يطول عمرهم، أخواني الصغار ما يهم التمر موجود على الطاولة ولا لا.
أنا ما أحب أذكر التجربة الشخصية صراحة لأن ما هي مقياس، لكن أنا التجربة الشخصية بلت يأكلوا تمر من أم 4 سنوات إلى أم 22 كلهم يأكلوا التمر، بس كيف يأكلونه؟ لا تقدم التمر بطريقة تقليدية وتكون كوري تمر. هم يعني إحنا نقدم التمر بطريقة باردة. أنا أخذت تجربة بيتل نفذت بالبيت، وضيفت بالبيت، يعني بالبيت إذا جاي نضيف ما طلع التمر من الفريز اللي بعد ما يشبون عدله، بحيث إنه يصل بارد.
ثلج.
إيه يصل ثلج كذا لولا ذا. الأطفال صار يكونوا عندي. أطفالي يكونوا سكري. يعني حبون السكر، أنا شخصيا قليل لما أكل سكر، أنا أكل النواعي، أحب النواعي الونانة، سكرية الحمراء، الرشودية، أحب النواعي، أحب التشكيل بهم، لكن هم يبون السكر، يبون يجونها بارد والله يأكلونه. طبعا أنا ما أحب الجهود اللي تسمون بها الناس، والبعض اللي يقول لازم المدارس يأكلون، إحنا لازم نغري المدارس، لكن ثم يقولك في المدارس ولازم نعلمهم نعطيهم شو اسمه القيمة الصحية له، وانه ترى مفيد صحيا. طيب يا حبيبي، غير من المنتجات اللي مكتوب عليها ضار تباع اكثر من التمر ومكتوب عليها ضار وتحذير، مع ذلك القضية كيف تقدمه بطريقة مغرية انه ياكله. أنت لا تقنع بالأمور الصحية. كذلك الأسلوب اللي يستخدم بعض الأسلوب التسويقيين ويرجعون للتراثي وأنه لا لا ما هذه رجعت التمر. لما نضع التمر بأسلوب تراثي وأسلوب تقليدي هنا إحنا قاعدين نرجع التمر ونضره. يجب أن نقدم التمر بضاعة حديثة، بضاعة لأنها فاكهة. النيوزيلنديين لما قدموا لنا الكيوي ما جابوهنا على عراقة نيوزيلندا، جابوه لأنه فاكهة كيف تقدر تأكلها. والفترة الأخيرة صاروا يقدمون أنه فاكهة تأكلها بقشرة ما دعيدون بيصلون.
شكرا جزيلا لك ومنيرة،
حياك الله. يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك.